بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى البحث في مسألة الافتراق عن إكراه، وينبغي لتحرير محل النزاع أن يذكر أو يتبين أن هناك حالات ثلاثة لا إشكال في سقوط الخيار فيها. فهناك حالات ثلاثة، عليكم السلام ورحمة الله، لا إشكال في سقوط الخيار فيها. الحالة الأولى، لو فرض حصول التفرق بين المتبايعين عن إرادة واختيار مع التمكن من الفسخ، فأصل التفرق عن اختيار، والمفروض أن هناك تمكن من الفسخ، فلا إشكال في هذه الحالة أن التفرق مسقط للخيار، وهذا هو القدر المتيقن الواضح. الحالة الثانية، أن يكون التفرق عن إكراه مع التمكن من الفسخ، فأصل التفرق بين الطرفين كانا مكرهين عليه، ولكن كان هذا الإكراه على التفرق لا يتنافى مع أن يقول فسخت أو يقول أمضيت، واضح، أو أسقطت، فكان يمكنه مع ذلك إعمال الخيار بالفسخ، فكان يستطيع أن يقول فسخت، فإنهما كانا مجتمعين في مكانين، فجاء شخص لا علاقة له بالعقد أجبرهما على التفرق، على الخروج، واضح، على زيادة الهيئة الاتصالية بينهما، ممنوع التجمع مثلا، أما أنه منعتكم من الفسخ على راحتك، تتكلم على راحتك، واضح. فهنا يوجد إكراه على التفرق، ولكن يفرض أن هناك إمكان في إنشاء الفسخ، ومع ذلك لم يفسخ. فهنا المعروف بينهم أن التفرق وإن كان عن إكراه، ولكن حيث إنه يمكن الفسخ فهذا موجب لسقوط الخيار. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، أن يوجد إكراه على عدم الفسخ، كما لو جعل شيء في فمهما ما يقدر، ومنع من التصرف في الثمن أو المثمن، فأكره على عدم الفسخ ولكن كان متمكنا من الافتراق عن المجلس والتحرك من المجلس والبقاء، فهو من جهة البقاء وعدم البقاء في المجلس كان مختارا، وإنما منع من أصل إعمال الفسخ أو عدم الفسخ، أكره على عدم الفسخ، وكاكن المكلف كان بإمكانه باختياره أن يبقى في المجلس وأن يخرج. فإذا خرج باختياره ولم يبقى في المجلس، مع أن البقاء كان ممكنا عرفان فإنه متيسرا بلا حرج بلا ضرر، فإنه هنا أيضا يسقط الخيار، فالتفرق هنا موجب لسقوط الخيار لقدرته على عدم التفرق في القدرة العرفية. إذن أين محل البحث؟ محل البحث في هذه المسألة لو أكره على التفرق زائد أكره على ترك الفسخ، أكره على إنه على كلا الحيثيتين، أكره على التفرق بنحوان يمنع ذلك من التخاير أيضا بحيث لا يمكنه إعمال الخيار. فمحل البحث ما لو أكره على التفرق مع ترك الفسخ، فهذا هو مصب البحث في هذه المسألة. فما هو الصحيح؟ لو فرضنا أنه جاء شخص وقال لهم ووضع المسدس فوق رأسهما فقال تفرقا ولا تفسخا، المعاملة أريد تكون لازمة تفرقا ولا تفسخا، فأكره على التفرق مع عدم الفسخ، فهل التفرق يؤثر في سقوط الخيار البيعان بالخيار ما لم يفترقه؟ هما افترقا الآن وإن كان عن إكراه، أو أن هذا التفرق كلا تفرق؟
قبل إكراه كانوا متمكنين من الفسخ.
نعم.
يعني الكلام الأول كانوا متمكنين لمدة ثم وقع إكراه على الأمرين.
بلي.
هنا هل تدخل في
المسألة؟ تدخل في المسألة. تدخل. وحينئذ يقال أنه ما هو أثر هذا الإكراه؟ هل يؤثر هذا الافتراق أو لا؟ هنا المشهور والمعروف أن هذا التفرق الناشئ عن إكراه بنحو يمنع من الفسخ لا يؤثر في سقوط الخيار، وإنما الكلام فيما هو المدرك في ذلك. ما هي النكتة في ذلك؟ ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أنه استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن ظاهر البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ظاهر هذا الدليل أن الغاية لسقوط الخيار هي الافتراق الاختياري، الافتراق الاختياري، الافتراق مع فرض عدم الإكراه والاضطرار والإلجاء. فظاهر هذا الدليل أن الغاية التي جعلت لإسقاط الخيار أي افتراق، الافتراق الاختياري، فمتى ما لم يتحقق افتراق اختياري بل صدر افتراق إكراهي أو اضطراري أو إلجائي فإن هذا ليس محققا للغاية. فما هو الوجه في هذا الاستظهار؟ ذكر المشهور أن الوجه في ذلك أن الظاهر عرفا من إسناد الفعل إلى الفاعل هو أن هذا الفعل صدر عن اختيار لا عن اضطرار أو إكراه أو إجبار أو إلجاء، سواء كان هذا الإكراه موجب لتحقق عنوان الإلجاء وسلب القدرة أصلا أو لم يصل إلى حد الإلجاء، سواء وصل إلى هذا الحد أو لا فإن ظاهر إسناد الفعل إلى الفاعل أن يكون الفعل عن طيب نفس، واضح؟ عن طيب نفس، عن اختيار، عن عدم عامل خارجي. وهنا لم يصدر الفعل عن طيب نفس، إذ لولا إكراه المكره لما تفرقا بل بقيا في المجلس. فظاهر هذا الدليل هو ذلك، ولأجل ذلك لا يسقط الخيار. ولكن العبارة الموجودة في الكتاب هكذا يتضح هذا بيان الدليل. الآن نجي لعبارة الكتاب. تنبيها، ذكر المصنف في تقرير هذا الدليل هذه العبارة، وهي أصالة بقاء الخيار بعد تبادر الاختيار من الفعل المسند إلى الفاعل المختار. وهنا أشكل السيد، أنا أبقى نطب جاني الإشكال، رجع السيد اليزدي ذكر هذا الإشكال. السيد اليزدي السيد الشارح أشكل على هذا التقرير للمطلب في عبارة الشيخ، حيث إنه لا حاجة إلى التمسك بأصالة بقاء الخيار له الاستصحاب، إذ المدعى أن المتبادر عرفاً من الغاية وهو الافتراق، الافتراق الاختياري، فما لم تتحقق الغاية نتمسك بإطلاق المغير بإطلاق المنطوق دون الحاجة إلى البحث ووصول النوبة إلى الأصل العملي، فإنه بعد التبادر لا حاجة للاستصحاب لأنه يوجد عندنا دليل والبيعاء بالخير. فما معنى التشبث بشنه؟ التشبث بماذا؟ بأصالة بقاء الخيار. نعم، لو كان المقصود نظير ما ذكرنا بالأمس، تذكروا ذكرنا أمس المطلب، نفس المطلب ذكرنا بالأمس، لو كان المقصود دعوى الإجمال بأن يقال الدليل قال البيعان بالخيار حتى يفترقا، والقدر المتيقن عندنا إجمال، إحنا القدر المتيقن من الافتراق، يا افتراق، الافتراق عن طيب نفسين، الافتراق الاختياري. أما ما إحنا ما ندري هل هو يدخل في الغاية أو يدخل في المغيّة، ففقدنا الدليل اللفظي. فإذا فقدنا الدليل اللفظي تصل النوبة إلى الأصل العملي. فإن كان المراد هو ما ذكرنا بالأمس في عبارة أخرى، أمس مرأينها المطلق فاضح، أن مقصود هؤلاء المشهور من التبادر ليس المعنى الذي عندنا نحن، لا، التبادر يستعمل كثيرا ويراد منه القدر المتيقن للدليل المجمل، كثير ترى في عبارات المتقدمين يقول يتبادر يتبادر، قصهم هذا قدر متيقن من الدليل. متبادر احنا في زماننا مثلا هذا نقطة انصرافية او نقطة استظهارية. فإن فسرنا كلام اصحاب، فلهؤلاء اصحاب هذا الدليل، لان الشيخ ينقل دليلهم، ما يصير اشكال على الشيخ، الاشكال على هذا المستدل، لعل الشيخ التزم بحرفية ما ذكره المستدل، ولعل المستدل كما ذكرنا امس في عبارة صاحب الرياض، لعل المستدل عندما ذكر هذا التبادر يقصد أن القدر المتيقن من هذا اللفظ هو شنو؟ هو أن المراد منه هو التفرق الاختياري. أما ما عدا نحن لا نعلم هل يصدق عليه تفرق بحسب ظاهر الدليل أو لا، فيكون الدليل مجمل. إذا كان الدليل مجمل وصلت النوبة إلى الأصل عملي، وحينئذ نتفبث بالاستصحاب. ولكن ذكرنا يا شيخ أحمد أمس، هل يصح التمسك بالاستصحاب؟ بل قلنا شبهة مفهومية، قلنا أنه بناء على هذا التحليل فإننا الشارع جعل موضوعا للأثر وهو الافتراق. حصلت عندنا شبهة مفهومية، لا ندري ما هو مفهوم الافتراق. هل الافتراق الذي جعله الشارع موضوعا للأثر الافتراق الاختياري أو الافتراق ولو غير الاختياري؟ وموضوع الأثار لا عنوان الاختيار بما هو اختيار، بل الاختيار لوحظ إلى أحد هاتين الحصتين، إما الافتراق الاختياري أو الافتراق لا اختياري العام يعني. فالمورد من موارد الشبهات المفهومية، وعند المتأخرين المتقدمين نحاكم لا المتأخرين حققوا هذا المطلب أكثر، قالوا لا يصح التشبث بالاستصحاء في الشبهات المفهومية لما ذكرناه بالأمس، أنه يدور الأمر في موضوع الأثر بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع. فالشبهة المفهومية التي ترجع إلى شبهة حكمية لم يجر فيها الاستصحاب، لأنها مرجعها إلى الدوران بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع. إذن هذا العبارة من الشيخ محل نظر، وإن كان السيد اليسري بن جاب توجيه هذه دليلين، قال هاي في الحقيقة لعله يقصد الشيخ دليلين، يعني دليل أول مقتضى الأصل العملي في المسألة ما هو، إذا شككنا في بقاء الخيار أو لا من جهة شبه حكمية ما له علاقة بالمفهومية، ما جعله الشارع على نحو الشبه المفهومية الحكمية استغفر الله، ما جعله الشارع غاية غاية لسقوط الخيار، هل الافتراق الاختياري أو لا، شبه حكمية محضة ما له علاقة بالأدلة، فحينئذ لنا أن نجري الاستصحاب. كنا على يقين سابق قبل أن يحصل التفرق بثبوت الخيار، حصل تفرق الإكراه نشك نستصحب بقاء الخيار، فهذا تشبث بالأصل العملي، فنقطح الأصل العملي في المسألة. بعد ذلك أتى بدليل آخر وهو الدليل اللفظي، وكثير كما درسنا في اللمعة في كلمات المتقدمين يذكرون أولا الأصل اللفظي ثم يلحقونه بالأصل، يذكرون أولا الأصل العملي ثم يلحقونه بالأصل اللفظي، وهذه التراتبية في كلماتهم في مقام الاستدلال ما كانت منحفظة في عبارات صاحب الرياض فضلا عن عبارات من قبله وعبارات المسالك. والشيخ جاي يقرر كلام المشهور، كلام أصحاب هذه المقولة، وإن كان بعض المتأخرين يرون أن كلامه صناعي، يصح الجمع بين الأصل والدليل اللفظ لأنه متوافقين في النتيجة، وفي الأصول المتوافقة في الأصل العملي الموافق للدليل اللفظي يصح الاستدلال بكلا الدليلين في عرض واحد، وهو مسلك بعض الأعلام كالسيد الشهير قدس سره على كل حال. إذن النتيجة أن الدليل الأول الذي ذكروه القائلين بأن الافتراق عن إكراه لا أثر له في سقوط الخيار، أن الغاية التي ذكرت في روايات خيار المجلس الافتراق الاختياري، أي الافتراق عن طيب نفس، هذا هو الدليل الأول، واضح شيخ مهدي إن شاء الله. الدليل الثاني التشبث بحديث الرعف، رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، وظاهر حديث الرفع رفع الحكم المترتب على الإكراه، فيقال الافتراق له أثر وهو اللزوم، واضح؟ الافتراق بين المتعاملين أثره اللزوم، فإذا تحقق الافتراق عن إكراه رفع الشارع الحكم المترتب على الإكراه وهو اللزوم وهو الحكم الوضعي، فالافتراق كلا افتراق وغرض الشارع من بل من جعل الافتراء كلا الافتراء القنطرة إلى الأحكام، أن الأحكام المترتبة على هذا الفعل لو صدرت عن إكراه أنا رفعت هذا، رفعت أثر هذا الإكراه وأثرها وأثر الافتراق اللزوم، فيأتي الشارع ويرفع الحكم الذي يكون منشأ للافتراق الإكراهي. والاستدلال يا شيخ أحمد بحديث الرفع لرفع اللزوم مبني على أن حديث الرفع ناظر إلى الأحكام الوضعية، أما لو بنينا على أن حديث الرفع هو رفع المؤاخذة أو رفع التكليف، رفع يعني شيء ثقيل، الأشياء الثقيلة هي الأحكام التكليفية، فإن حديث الرف لا يشمل الأحكام الوضعية. وهنا نسأل، هل أن رفع الحكم الوضعي يتناسب مع مسلك الشيخ حيث لا يرى أن الأحكام الوضعية مجعولة أصلا حتى ترفع؟ ها شيخ أحمد، يتناسب مع مسلك الشيخ أنه نقول حديث الرف يرفع الأحكام الوضعية؟ والشيخ قال يقرر كلامهم، مو كلام الآن، هي مشكلة الشيخ قال الآن في مقام التوصيل في مقام الإشكال. الشيخ يقول أحكام الوضعية غير مجعولة، شنو يعني يرفع الشارع؟ الشارع يرفع ما بيده الوضع، ما كان قابلا للوضع يرفعه الشارع، والذي يقبل الوضع يحكم عند الشيخ الأحكام التكليفية، فما يكون قابلا للوضع قابل للرفع، فكيف يقول برفع الأحكام الوضعية؟
طبعا الأحكام التكليفية يعني منتزع الأحكام التكليفية،
نعم
ترفع أحكام التكليفية ترفع معها.
الحين مثلا في مثالنا شنو هو حكم التكليف؟ افتراق. وشو في أحكام تكليفية؟
حكم التكليف هو تصرف خارج العقل،
نعم
حكم التكليف هو وجوب الوفاء بالعقل اللي هو التصرف فيما انتقل عام.
نعم أحسنتم أحسنتما أحسنتم. فنقول الشيخ، كررناها أكثر من مرة، الشيخ الأعظم يقول الأحكام الوضعية غير مجعولة بالاستقلال، بل هي مجعولة إما بالتبع أو بالعرض، على كلام في محله في الرسائل، لأن يعني اختلفوا في نسبة الرأي للشيخ، هل الشيخ يرى أن الأحكام الوضعية ما شمت رائحة الجعل أصلا، لا الجعل بالأصلي ولا الجعل التبعي أصلا ما مجعولة، هيك أمور انتزاعية ينتزعها العقل تحليلات، أو أنها مجعولة بتبع جعل الأحكام التكليفية؟ فكأن الشيخ ما هو يريد، وش يريد يقول الشيخ يا حسين؟ هل الشيخ يريد أن يقول أن الأحكام التكليفية مجعولة بالاستقلال والأحكام الوضعية مو مجعولة بالاستقلال، مجعولة بتبع جعل الأحكام التكليفية، فيقول هي مجعولة لكن مجعولة بالتبع، ففي وعاء التشريع يوجد أحكام وضعية لكنها بتبع جعل الأحكام التكليفية، أو أنه يقول لا ما شمت رائحة الجعل، لا هي مجعولة لا بالأصالة ولا بالتبع. هناك اختلاف في فهم كلام الشيخ وعباراته في تضائف كلماته. على أي حال الشيخ الأعظم يقول لا مانع أنه الشارع يرفع الحكم الوضعي برفع منشأ انتزاعه، خذ إذا أحكام طبيعية واضح مجعولة بعد يرفعها ما في إشكال، أما إذا كانت أحكام انتزاعية فالشارع يرفع الحكم الوضعي برفع منشأ انتزاعه، وهنا يوجد عندنا منشأ للانتزاع وهو أنه الافتراق يترتب عليه أثار، وهو عدم وجوب الوفاء بالعقد، يترتب عليه عدم جواز التصرف فيما انتقل إليه لأنه صار تفرق فسخت المعاملة، فلا يجوز له أن يتصرف فيما انتقل إليه. فيأتي الشارع ويرفع هذه الأحكام التكليفية برفع منشأ انتزاعها. تذكروا سيدنا رأي الشيخ العظم في الرسائل، خدناه تذكروا الشيخ العظم ماذا يقول، ما هو المرفوع؟ نعم تذكروا المطلب طويل عريض، وايش تتذكر؟ المؤاخذة. الشيخ الأعظم ذكر احتمالات، راح وجاء راح وجاء وفوق تحت نزل رجع، لكنه اختار بالأخر المؤاخذة. قال إن المرفوع في حديث الرأ المؤاخذة، بل ظاهر كلامه ظاهر كلامه أنه أصلا مورد حديث الرأ الشبهات الموضوعية. وهو استشكل على شمولها، تذكر ابن بدار استشكل على شمولها في الشبهات الحكمية، وقال القدر المتيقن ولا جامع بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. استشكل الشيخ في شمول حديث الرف، ولكنه في تضاعف كلماته في الوصول يتمسك بحديث الرف في الشبهات الحكمية. فالتفت للمطالب. المهم، هذا هو تقرير دليلي المشهور. خلنا نقرأ. قال المعروف أنه لا اعتبار بالتفرق عن إكراه. متى؟ مو مطلقا. لو تفرقوا عن إكراه روح لا تجمعوا، لا تجمعوا جاب واضح، لا تحققوا الهيئة الاجتماعية. أنا ما أحب الهيئات الاجتماعية، واضح الهيئة الاجتماعية بين شخص أنا ما أحب. فرقوا بس كانوا قادرين على أنه يعملون الخيار. إذا منع الإكراه من التخاير، وإلا إذا ما منع الإكراه من التفرق من التخاير يسقط الخيار بلا إشكال. إذا منع الإكراه من التخاير أيضا، هل تشترطون يصل إلى حد الإلجاء أو يكفي عنوان الإكراه؟ يقول بلي يكفي عنوان الإكراه، سواء بلغ حد سلب الاختيار ويسمى شنو الإلجاء. ما هو مثاله المعروف في الفقه؟ أجر الطعام في حلقه، هذا المثال الواضح. حبسه قل بل أجر الطعام في حلقه من باب استحباب إفطار الصائم. شوفوا هذا المقطع، سمعوا أنه يستحب إفطار الصائم في شهر رمضان، قال الشيخ قال يستحب إفطار الصائم، جولوا أجروا الطعام في حلقه، قال لا تفطروني كذا، قالوا الشيخ قال يستحب، قال في الليل، قال كيف انت في الليل انت فاطر مو صايم، واضح كيف يستحب افطار الصائم انت في الليل فاطر، شنو الصائم؟ الصائم متلبس بالصوم. خوش هذه لأصالة بقاء الخيار، يعني استصحاب بقاء الخيار بعد تبادر الاختيار من الفعل المسند الى الفاعل المختار، مضافا إلى حديث رفع ما استكره عليه. وقد تقدم في مسألتي في بحث البيع في شرائط شنهم، في شرائط المتعاقدين، هناك ذكر هذا المطلب. وقد تقدم في مسألة الاشتراط الاختيار في المتبايعين ما يظهر منه عموم الرفع للحكم الوضعي المحمول على المكلف. وش قصد الحكم الوضعي المحمول؟ البائع له الخيار، له الخيار، له الخيار، حكم شنو؟ وضعي محمول على البائع. عموم الرفع للحكم الوضعي المحمول على المكلف فلا يختص برفع التكليف. شنو يريد يقصد من هالمطلب؟ يقول ما ذكرناه في الأصول وإن كان هو رفع المؤاخذة، لكن بينا في الفقه في بحث مسألة الإكراه في البيع ما يدل على عمومية حديث الرفع للحكم الوضعي. شنو هو؟ تتذكروا اللي دارس اللي ما درس في باله مطلب؟ تشبث الشيخ بقرينة خارجية وهو تطبيق الإمام حديث الرفع، أحسن، تطبيق الإمام حديث الرفع في موارد الحكم الوضعي. إذا أكره على الطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، إذا أكره على الطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ماذا يقول؟ جاء لمقال رفع عن أمتي ما أكره عليه، وصار بحث دقيق مفصل أنه هل يصح التمسك بالرواية، لأنه الإمام تمسك بحديث الرف في مورد ليس هناك مقتضي للصحة، لأن طلاق والعتاق باطل في حد ذاته. بحث دقيق عندهم في محله، بحثناه في الفقه الاستدلالي في بحث الفقه الاستدلالي المقابل للمكاسب، بحثناه مفصلا. الرواية تضمنت أنه إذا شخص أكره على صدقة ما يملك طلاق والعتاق، هذا أصل المعاملة باطلة عند الإمامية، هو باطلة. إذا كانت المعاملة باطلة هل نحتاج الحديث الرف؟ لا، حديث الرف لولا لكانت المعاملة صحيحة، فنأتي بحديث الرف ونريد أن نرفع الأثر، بحيث لولا الرف لكان الأثر هو اللزوم، مع أن أصل الأمثلة التي ذكرت تقية. فقالوا بأنه هذه الرواية محرز فيها أصالة الجد، فجاءوا قالوا هل يفكك بين أصالة الجد في الكبرى وفي التطبيق أو كذا؟ واضح، بحث دقيق مفصل يأتي إن شاء الله، ما وصلنا إلى في بحث البيع، بحثنا في فقه الاستدلال مفصلا. هذا هو تقريب الاستدلال بالمطلب. الشيخ الأعظم يستشكل على الاستدلال المذكور بكلا دليلين، يقول وكلا الدليلين محل نظر وتأمل، أما الدليل الأول فقد ذكر المستدل أن المراد من الافتراق هو الافتراق الاختياري عن طيب نفس سواء بلغ حد الإلجاء أو لا، وهذا غير مسلم، بل أن ظاهر إسناد الفعل إلى الفاعل أنه صحة الانتساب والصدق العرفي بأن يقال فلان فعل كذا، وصحة الانتساب والصدق العرفي تتحقق متى ما وجدت الإرادة بغض النظر عن الداعي للفعل، هل دفع ضرر لأجل الخوف لأجل الإكراه، أو أنه لا لأجل دفع ضرر لجلب مصلحة. إذن إسناد الفعل إلى الفاعل منحفظ في موارد الإكراه، نعم، إذا وصلت المسألة إلى حد الإلجاء فإنه لا يصح نسبة الفعل إلى الفاعل، بل يكون الفاعل محلا للفعل. فلهذا يقال أنه لو أكره شخص على الطواف من باب المثال، طف بالبيت سر خش آدمي وإلا إلى ما طفت أنا بقتلك، ذهب وذهب وطاف، ألا يقال طاف بالبيت؟ طاف بالبيت، طاف بالبيت، ولهذا يقول طاف بالبيت، يسأل عن اختيارنا وكرانه، طاف بالبيت، طاف، يقولون طاف عن داعي اختياري داعي إكراهي طاف. ولكن لو ألجئ على الطواف وهو في الطاف، جاءت يا شيخ علي الموجة وحركته، ومش بيدي أنا، طيف به، طيف به، لأنه طاف، طيف به، بحيث صار الطواف محلا حالا في هذا الجسم. إذن فرق بين طاف وطيف به. هنا أيضا تارة فرق بين أنه نشأ الافتراق عن إكراه مع وجود الإرادة، وهو بإرادته بتحريك عضلاته حرك العضلات، وإنما الداعي للحركة الداعي لزوال الهيئة الاجتماعية داعي الخوف، فيقال افترقا وإن كان افترقا عن إكراه، ولهذا قسمون افترق عن اختيار افترق عن إكراه، فالمجمع وهو الافتراق منحفظ في موارد الإكراه. أما في موارد الإلجاء لا يقال افترق فلان عن فلان، فرق فلان عن فلان، لأنه افترق، يقول ما افترق، فرقت لأني افترقت. ولهذا يا شيخنا تبان الفقهاء في بحث شنو الصوم لو أكره على الآكل، جاءت الرواية تقول من شرب الماء يفطر، فجاء شخص وأكره شخص على الإفطار، ألا يتحقق عنوان المفطر؟ يتحقق الدليل الذي دل على أن من فعل كذا، من ارتمس بطل صومه، من أكل بطل صومه، من أحدث بطل غسله، وما شاكل ذلك. إذن هذه العناوين تصدق في أي موارد شيخ علي؟ في موارد يكره بلا إشكال. إذن دعوى أن المتبادر عرفا هو الفعل الاختياري بمعنى طيب النفس غير صحيح، بل أن الافتراق يصدق في موارد طيب النفس ويصدق في موارد الإكراه، نعم لا يصدق في موارد الإلجاء. وبحثنا الآن ليس في بحث الإلجاء، بحثنا في الإكراه، لا في الإل لا في الإلجاء. ولهذا هناك منبه يقول الشيخ الأعظم، منبه على ما ذكرنا، وهو أنه لو قلنا بأن الظاهر عرفا من الغاية وهي الافتراق، الافتراق الاختياري، للزم من هذا تال فاسد لا تلتزمون به، وهو أنه متى ما تحقق الافتراق عن إكراه ما تحقق المسقط، منع هذا عن إعمال الخيار أو ما منع من إعمال الخيار. واضح فكرة وطلق. تارة يحصل تفرق عن إكراه مع إمكان الفسخ والتمكن من الفسخ، وتارة يحصل إكراه مع عدم التمكن من الفسخ. صحيح، قلنا وين محل البحث؟ مع عدم التمكن من الفسخ، والمعروف أنه مع التمكن في الفسخ الخيار يسقط الخيار وإن كان هناك إكراه، مع أن هذه النكتة التي ذكرتموها مقتضى هذه النكتة تعميمها لموارد حصول الافتراق عن إكراه وإن كان متمكنا من الفسخ، لأنه يقال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، والمراد من الافتراق الافتراق عن اختيار، وهذا ليس افتراق عن اختيار لأنه عن إكراه، سواء منع من إعمال منع من الفسخ أو لم يمنع من الفسخ. فلماذا تلتزمون يا شيخنا بأنه لو أكره على التفرق مع التمكن من الفسخ يسقط الخيار بلا إشكال؟ فهذا منبه على بطلان الاتكاء على هذا الدليل، لأنه يلزم منه تال فاسد. وقد ذكر الأعلام كالشيخ في المبسوط وغيره أنه لو أكره على الافتراق يسقط الخيار إذا كان متمكن من الفسخ، وهذا يتنافى مع هذا الدليل الذي ذكرتموه. واضح المطلب؟ قال هذا، ولكن هذا رد على الدليل الأول، هذا ولكن يمكن منع التبادر، فإن المتبادر هو الاختيار. إيش الاختياري؟ مو معنى طيب النفس، في مقابل الاضطراري بمعنى سلب الإرادة بمعنى الإلجاء. يقول المتبادر هو الاختياري في مقابل الاضطراري، قصد الإلجاء، بحيث لا يكون صادر من إرادة، إنشاء وإنشاء، إنشاء فعل وإنشاء ترك، الذي لم يعد فعلا حقيقيا قائما بالنفس. لا يقال تحرك فلان، يقال حرك فلان، صارت الحركة محلا للجسم. واضح؟ لا يقال هو تحرك، بل يقال هذا جسمٌ حلت به الحركات، لم يعد فعلا حقيقيا قائما بنفس البائل، بل يكون صورة فعل قائمة بجسم المضطر، لا في مقابل المكره الفاعل بالاختيار، لأن المكره فاعل مختار، إن شاء فعل وإن شاء ترك، ولكن لداعي خوف لكي يدفع الخوف عن نفسه يشاء الفعل. واضح شيخ علي؟ قال لا في مقابل المكره الفاعل بالاختيار لدفع الضرر المتوعد على تركه، فإن التبادر ممنوع. فإذا دخل الاختياري المكره عليه دخل الاضطراري لعدم القول بالفاصل. إذا قلنا بأن الفعل الاختياري المكره عليه محقق للافتراق دخل الاضطرار، إذ لا يوجد قائل بالتفصيل بين الإكراه وبين الاضطراري، مع أن هذه إشكال نقضي. منبه منبه أنه لازم ما تذكرونه أنه هذا إشكاله، لازم ما تذكرونه أنه في مورد الإكراه على الافتراق مع إمكان الفسخ لا يسقط الخيار، لأنه ما تحققت الغاية، لأن الغاية أول شنو؟ افتراق الاختياري، ما تحقق الافتراق الاختياري. مع أن المعروف بين الأصحاب أن الافتراق ولو اضطرارا لا أقل مضطر، يعني لا أقل مضطر، مسقط للخيار، يعني لا أقل، يعني حتى في مورد الاضطرار، غاية استغفر الله، يعني مو بس الإكراه، حتى في مورد الاضطرار فضلا عن الإكراه مسقط للخيار إذا كان الشخص متمكنا من الفسخ والإمضاء، مستدلين عليه بحصول التفرق المسقط استدلوا على ذلك. فإذا هذا التفرق ليس المراد من التفرق في الغاية، هو التفرق الاختياري. أعطنا أمثلة عشان نصدق، إحنا ما عندنا نقطة نطاجع الكتب. قال في المبسوط في تعليل الحكم المذكور لأنه يا حكم مذكور يا هو الحكم المذكور أنه يسقط الخيار بالتفرق لو كان التفرق اضطراري فضلا عن إكراهي إذا كان متمكنا من الفسخ، لأنه إذا كان متمكنا من الإمضاء والفسخ فلم يفعل حتى وقع التفرق، كان ذلك دليلا على الرضا والإمضاء. وأيضا وفي جامع المقاصد تعليل الحكم المذكور أن يسقط الخيار بالافتراق لتحقق الافتراق مع التمكن من الاختيار. هذا تمام الكلام في مناقشة الدليل الأول. الدليل الثاني التشبث بحديث الرفع في المقام. ذكر الشيخ الأعظم أنه ومما ذكرنا في جوابنا الثاني يظهر الخدش في التمسك بحديث الرفع، فإنه يقال لو كان حديث الرفع يشمل المورد ويجعل التفرق الإكراهي كلا تفرق كأنه لم يحصل شيء، لازم التشبث بحديث الرفع أنه لو حصل التفرق الإكراهي فإنه لا يسقط الخيار حتى إذا كان متمكن من الفسخ. الشيخ بجوبها شلبها القضية كما كان خلاص، يعني هذا منبه، لو كان حديث الرف يشمل المورد هو مكره، وببركة حديث الرف متى ما أكره لا أثر لهذا الافتراق، تمكن من الفسخ أو لم يتمكن، مع أن المعروف بين الأصحاب أنه لو أكره على التفرق مع التمكن من الفسخ سقط الخيار وترتب أثر العقد وهو اللزوم، ترتب أثر التفرق وهو اللزوم.
فهذا منبه على عدم صحة التشبث بحديث الرافع. وذكر الميرزا النائيني قدس سره منبها آخر، وهو أنه لو كان الافتراق بل داخل في حديث الرافع لا لازم أن الناس لو تفرقا شنو لا يسقط خياره، صحيح؟ لو نسى ناسي تفرق غافل مفروض ما يسقط الخيار، مع أنه لا إشكال عندهم قولا واحدا أنه يسقط الخيار لو كان ناسيا. فكل هذا منبه، يقول الميرزا النائيني، على أن موضوع المسقطية ذات التفرق، لا التفرق الإكراهي أو الاضطراري أو النسياني. ولهذا التزم جمع من الأعلام كالسيد اليزدي، راجعوا كلامه طويل جدا لعله نتعرض له غدا، قال إن الصحيح في هذه المسألة أن متى ما حصل التفرق سقط الخيار، هو اضطراري، هو نسياني، هو غفلة، هو نايم، هو قاعد، ما لنا علاقة به. ويظهر من الميرزا النائيني ذلك، ويظهر من جمع من الأعلام ذلك، بأن التفرق يتحقق نظير الحدث. لو حدث يقول مثل الحدث، لو حدث نسيانا، لو حدث اضطرارا، لو حدث إكراها، تحققت الحكم الوضعي وهو الجنابة مثل الشيء. يقول الافتراق كالحدث، فكما أن حتى الإلجاء بلي كل شيء، لو ألجأ تحقق، لو ألجأ على الحدث لا يصح الإسناد. المدار على الافتراق ولو بنحو كونه وصفا حالا، بشنو حالا؟ في الفاعل، دخلوا أفعال حلولية، أفعال صدورية. إذن راجعوا كلام مفصل. إذن السيد اليزدي وجم من الأعلام قالوا بلي، قالوا متى ما تحقق الافتراق بلي سقط الخيار، نظير إذا أحدث في الروايات، إذا أحدث فليتوضأ، قال أحدث. زين لو أحدث مكرها، لو أحدث مضطرا، لو أحدث نسيانا، نرفع الحدث وحدثه كلا حدث، فلا يترتب حينئذ الأثار. ما تجيبون هناك نجيبون، فما هو الفاق؟ فوقع بحث بعدين للإعلام دقيق أنه هل يصح التشبث بحديث الرافع في المورد أو لا يصح، وما هي الموارد التي يصح فيها التشبث بحديث الرافع؟ ليش في مسألة الحدث كذا يعني لا يصح التمسك بحديث الرافع، وهنا يصح التمسك لو صح التمسك بحديث الرافع؟ شن هو الفارق؟ يأتي الكلام وتتمة الكلام في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. غدا راجع هالبحث، هل يصح التمسك بحديث الرافع في هذا المورد، مهم المطلب، أو لا يصح، مطلب صناعي مهم يخليك تتميز بين الموارد. الشيخ بات جاب ناقض. زين شنو احنا بنعرف الآن احنا ضابطة شنو؟ ليش هناك جرى هناك ما جرى؟ ليش هناك كذا؟ فكر راجع، لا تفكر زايد، راجع.